الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته منظومة سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد واتباع الرسول كما هي مسمى في بعض النسخ، ولها شرح وهو معارج القبول، شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخلانا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء، فذاك ناقص كلا العهدين مستوجب الخزي في الدارين.
نعم، هذا وبعد هذا أي الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم، ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم، يعني شاهدين به رسله، يعني الخلق كما بين في هذه المنظومة، قال لكي بذا العهد يذكروهم في هذه المنظومة، يعني لكي بذا العهد يذكروهم، يعني الرسل أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وبعد هذا العهد والميثاق أرسل الله تعالى رسله، كما في قوله تعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. رسله يعني كما قال رسل يذكروهم، لأن الله أرسل الرسل يذكرون الناس وينذروهم ويبينون له. رسله قد أرسل، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على جميع الرسل. أنزل لكي بذا العهد كما قلنا الميثاق الأول، يذكروهم يعني تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم ماذا؟ عقاب الله عز وجل إنهم عصوا ونقضوا عهده ويبشروهم كذلك بمغفرة الله ورضوان. فالقرآن فيه ماذا؟ تذكير وتبشير وإنذار. وكي لا يكون حجة يعني على الله للناس بل لله على جميع عباده، أعلى حجة أبلغها وأدمغها عز وجل، يعني عز سلطانه وجل شأنه. هذا هو معنى، هذا هو المعنى. يعني دائما الناس أيها الإخوة تقرأ هذا ولا تعرف معنى هذه الكلمات التي مرت معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح أن عز وجل، تقول عز وجل، ما معنى عز وجل؟ عز وجل عز سلطانه وجل شأنه على أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمنا عليه، قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذا هو معنى هذه الأبيات أيها الإخوة. قل هو بعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم واضح. هذا هو معنى الآيات، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. وهذا هو معنى الذي ذكرنا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من يصدق هؤلاء الرسل بلا شقاق أي يعني بلا تكذيب، بلا شقاق يعني بلا تكذيب أو مخالفة. والميثاق هو العهد الذي سبقت الإشارة إليه في البيت السادس عشر، هذا هو المقصود في هذا البيت. لذلك أنزل الله عز وجل هذه الرسل تنذر وتبشر وتبين كذلك الأحكام، ثم قال وذاك ناج من عذاب النار. وذاك ناج من عذاب النار وذاك الوارث عقب الدار. وذلك الوارث عقب الدار، عقب الدار الجنة، كما في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. فهناك للإنسان كم دار فيها منذ خلق هذا الإنسان؟ دار في بطن أمه، أربع دور للإنسان، دار في بطن أمه، ودار في الدنيا، ودار في القبر وهو البرزخ، والدار الآخرة الرابعة. هذه الدار الرابعة هذه نعمة عقب الدار، واضح؟ قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما من ضيع هذا فإنه لا شك أنه خاب وخسر، وكان في الخزي للدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، كذلك ما يتعلق في البرزخ يعذب بذلك. أما من استجاب لهم نجا، واضح؟ لذلك قال فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار. قرأت هذا ومن بهم؟
نعم.
ومن بهم وبالكتاب كذب، ولازم الإعراض عنه والإباء. نعم. من كذبهم والإباء، الإباء وهو الامتناع. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالذي يكذب هؤلاء الرسل بما جاءوا به ولم يعني يستجب لهم وأعرض عنهم، هذا بلا شك أيها الإخوة أنه يكون عقابه أليم. إذا كذب هذا الكتاب، يعني الكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسله، كذب ولازم الإعراض يعني عما أرسل الله به رسله، والإباء الامتناع كما قلنا. قال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والآيات في ذلك كثيرة. فذاك يعني أي المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله، الآبي منه يعني المعرض عنه المصر على ذلك حتى مات عليه، ناقض كلا العهدين، واضح؟ قال فذاك ناقض كلا العهدين. أي عهدين أيها الإخوة؟ الميثاق، العهد الأول، أحسنت، والرسل العهد الثاني، أحسنت، هذا هو كلا العهدين. يعني هذا وكلا العهدين. قال فذاك ناقض كلا العهدين، العهد الأول الميثاق الذي أخذ الله عليهم الذي سبق ذكره في البيت السادس عشر، والعهد الثاني ما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة، وهما سبق ذكره في البيت السابع عشر. فمن كان هذا حاله فهو مستوجب للخزي في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، يعني لعنة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك تجد من لم يستجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده في خزي في الدارين، لا ليس فيه في قلبه سعادة ولا فرح ولا سرور، وإن بين ظاهره السعادة، وتجده أمراض نفسية وهدم لهذا القلب من الضيق والضنك، وإن أظهر خلاف ذلك في ظاهره. أما من استجاب له وجد الطمأنينة والسكون في قلبه والسعادة، ووجدها كذلك في الآخرة. فتجد أغنى الأغنياء الآن تجد من الأغنياء من ينتحر ويقتل نفسه ويكتب يعني رسالة: فعلت كل شيء فلم أجد السعادة إلا أن أترك هذه الدنيا. هذه قصص موجودة، قالوا هذا يملك الملايين، وجدوه ميت في غرفته وبجواره سلاح، قتل نفسه وكتب رسالة بخط يده أنه فعل كل شيء ولم يجد السعادة. بينما تجد فقيرا من المسلمين لا يملك قوت يومه، يعني لا يملكه، ولكن في سعادة وسكون في قلبه، وهذا بيد الله عز وجل، فهو بيده القلوب. ومن أعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين. طيب،
قال رحمه الله تعالى: فصل في كون التوحيد انقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد.
نعم، هذا الفصل أيها الإخوة يبين فيه أن التوحيد على نوعين، التوحيد على نوعين، وهذا التقسيم فلا إشكال في جواز تقسيم التوحيد إلى أقسام محددة، لأن تقسيم العلماء التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة مرده إلى التتبع والاستقراء، فقد تتبع العلماء نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن الله تعالى يأمرنا بتوحيده في أبواب معينة، فقاموا بحصر التوحيد فيها تيسيرا للمتعلمين، كما حصروا شروط الصلاة وأركان الصلاة وشروط الزكاة والصيام وغير ذلك، تتبعوا الأحاديث فوجدوا أنها لا تخرج من هذا، وتتبعوا الآيات فوجدوا أنها لا تخرج من هذا، فحصروا الأركان في جهة، وحصروا الشروط في جهة، وحصروا الواجبات في جهة، والسنن في جهة. هذا التقسيم، عليكم السلام ورحمة الله، هذا التقسيم هو تتبع واستقراء. كذلك لما تتبع العلماء وقرأوا القرآن وجدوا أن التوحيد لا يخرج من أن يكون توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. إذا تتبعنا هذا فإن من العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، من العلماء من قسمهم إلى التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من قسمه إلى قسمين، إلى قسمين: توحيد الربوبية، نعم، وقلنا منهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من قسمه إلى قسمين فأدخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم واحد وسماه توحيد المعرفة والإثبات. يعني من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين: قسم أدخل توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات، وأسماء ماذا؟ وأسماء هذا التوحيد، القسم هذا ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات. والقسم الثاني عندهم توحيد الألوهية، واضح؟ الألوهية هو نفسه، يعني توحيد الألوهية، نعم، سيأتي يعني. فهذا التوحيد يعني كما قلنا على نوعين: الأول توحيد يعني الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد الألوهية. وهذا هو يعني النوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد الألوهية. وقلنا توحيد الأسماء والصفات وقع فيه من وقع، حتى أخرجه العلماء فوضعوا على ثلاثة أقسام. أما من يزيد على هذا التقسيم بقسم الرابع ابتداعا كقولهم توحيد الحاكمية فهذا لا يصح. الحاكمية داخل في توحيد إيش؟ الربوبية. ومن حيث العمل داخل في توحيد الأسماء الألوهية، نعم. وإن أرادوا الحكم فداخل في توحيد الأسماء والصفات، نعم. فهو داخل في هذا، فلا يفرد في أن يوضع يعني هذا التوحيد لوحده. فالتوحيد على إما قسمين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد الألوهية، أو ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. هذا هو التقسيم، هذا هو التقسيم الجائز. قال هنا في هذا الباب: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا أول واجب على العباد أن يعرفوه، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي أنكره المشركون، توحيد الألوهية. وإلا هم يعرفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن هذا لم يدخلهم ماذا؟ في الإسلام. وبعضهم يقول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، يقول القسمين، يقول التوحيد نوعان، بعضهم يقول التوحيد نوعان على ما ذكرنا. يقول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، قالوا هذا المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهها عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذا يسمونه إيش بعضهم؟ التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. والثاني قالوا التوحيد الطلبي القصدي الإرادي. واضح؟ اكتبوا هذا يا أخوان. بعضهم هذه تقسيمات، أنها بعضهم جعله على قسمين بهذه العبارة، بهذا التعبير. الأول قالوا التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويقصدون بهذا ماذا؟ أسماء الصفات وتوحيد الربوبية. قالوا القسم الثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، ويقصدون به توحيد الألوهية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. واضح؟ والآيات في ذلك كثيرة، أن الله عز وجل أمر عباده أن يفردوه بالعبادة. أول نداء في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يعني يوحدون، أن الله ما خلقهم يعني من أجل أن يأكلوا ويلعبوا ويلهوا، خلقهم لغاية، والغاية من خلق الخلق وهي إفراد الله بالعبادة، وحق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. وحق العبيد على الله، أي كتب الله على نفسه نعاما منه وتفضل على عباده، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه بشرى عظيمة أيها الإخوة، أن من مات موحدا فإنه يدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. وأما من مات على الشرك ولو فعل من الطاعات ما فعل فإنه يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فنعرف بذلك أن أفضل نعمة هي توحيد الله، وأعظم عقوبة وهي الشرك بالله، وأعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل كذلك. لذلك قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. قرأت هذا؟ اقرأ الذي يليه.
إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم
إثبات. نعم، إذ هو يعني هذا التوحيد، هذا التوحيد بنوعيه، الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد الألوهية، على هذا النوعين، على هذا التقسيم. هذا هو الذي يريده. نعم أكمل.
إثبات ذات الرب جل.
فهذا التوحيد على النوعين، من حققه وعمل بمقتضاه واتبع السلف في ذلك في إثباتهم للأسماء والصفات والخلق والملك والتدبير لله عز وجل والتوحيد الألوهية، نجا بذلك. وكل آية أيها الإخوة، كل آية في كتاب الله فيها خلق السماوات والأرض والإنسان والإنس والجن وغيرها دالة على توحيد الربوبية. وكل آية في كتاب الله فيها ذكر عبادة من العبادات والأمر بها دالة على توحيد الألوهية. وكل آية في كتاب الله فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته داخل في توحيد الأسماء والصفات. هكذا الإنسان يستخرج يعني هذا التوحيد بأقسامه، يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بهذا. لذلك الناظم بين هنا أن الإنسان إذا تأمل على هذا القسمين، وكل شيء يعني له، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وسئل بعض الأعراب عن هذا: وما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بلا شك أن الإنسان لو وجد شيء مصنوعا ذهب الذهن إلى من صنعها، من فكيف بالإنسان الذي أوجده والسماوات والأرض؟ هل هذه وجدت دون خالق؟ لو قلت لبعضهم: هذه الكورة أو هذه يعني الكأس وجد هكذا دون الصانع، لكذبك وقال: كيف يكون هذا؟ العقل لا يستجيب. فتقول له: إذن الكون هذا بمخلوقاته وجد دون خالق؟ لا شك أن كل شيء يدل على وجود الخالق جل وعلا. فإثبات الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية هو سبب لنجاة العبد. نعم اقرأ. فلذلك قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم، يعني يا من يفهم أن أعظم الأوامر هي، وأول واجب على العباد معرفة الله عز وجل. طيب، والإنسان يقرأ في أسمائه وصفاته والأدلة عليها، يزداد يقينا على وجود الله وعلى عظمته سبحانه وتعالى وعلى رحمته بعباده، يعني يتأمل في الأسماء والصفات. طيب،
إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى.
نعم، يعني في هذا البيت إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى، أسمائه الحسنى صفاته العلى. نعم، في هذا البيت أيها الإخوة يبين هذا هو النوع الأول من يعني من التوحيد، وهو توحيد الربوبية في هذا البيت، توحيد الربوبية ودليل والأسماء والصفات كذلك. في لذلك قلنا هو ذكر التوحيد على نوعين، توحيد ربوبية وأسماء والصفات، وتوحيد ألوهية لوحده. ودليله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا دليل توحيد الربوبية، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالله رب كل شيء وخالق كل شيء، فهذا دل على ماذا؟ توحيد الربوبية. نعم، وتوحيد الأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ذكر بعد ذلك قال نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.